يسر يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نهتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل حول شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما زال حديثنا موصولا حول الانطلاقة الصحيحة في تصحيح الفهم في الدنيا، أو تصحيح الفهم عن الدنيا، لنعرف حقيقة الدنيا فنعمل للدنيا على قدرها وللآخرة على قدرها. وانتهينا في اللقاء الماضي من باب مثل الدنيا في الآخرة وشرح الوارد فيه، وبعد أن تحدثنا عن يعني خطورة الانغماس في الدنيا وأن الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة. قبل أن ندخل في الباب الذي يليه وهو يؤكد على هذا المعنى أيضا، من المهم جدا أن نتحدث عن حال السلف في الموازنة بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. علينا أن نعلم جميعا، وسع الله بالفهم قلوبنا وأنار يعني قلوبنا وأنار بالعلم صدورنا وجمع باليقين همومنا، أن كل بلاء داخل على القلب فهو من نتائج الفضول والانشغال بالدنيا ونسيان الميعاد. فعلينا أن نعلم خطورة هذا الانشغال، وأن ننظر إلى حال السلف في الموازنة بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. لماذا تعمدت أن أتحدث عن هذا؟ لأن بعض الناس قد يظن أن المذموم في الدنيا هو الليل والنهار أو الوقت، وإنما المذموم في الدنيا هو انشغال الإنسان بها أو الأعمال التي ينشغل الإنسان بها وتبعده عن الآخرة. أما ما سوى ذلك مما يقرب من الآخرة أو من إصلاح الحال في الدنيا فهذا مطلوب شرعا. ولذلك الأصل الإنسان يعمل فيما يصلح به الدنيا على قدر الدنيا، ويعطي يعني أوقاته الأساسية لعمل الآخرة، ولا يذم الإنسان إذا عمل للدنيا بالقدر الذي تكون الدنيا فيه في يديه ولم تشغله، دي قيد مهم جدا، عن العمل للآخرة، ولم تشغله عن العمل في الآخرة. عن عمرو بن قيس قال: كنت إذا نظرت إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في أمر دنياه قلت هذا رجل لم يرد الله طرفة عين، وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين. يعني كان إذا يعني يعمل للدنيا في القدر البسيط الذي يصلح به الدنيا، وهيرد هذا في بقية أقوال السلف بإحكام لأجل أن يصلح معاشه، ثم إذا عمل للآخرة قلت لم يرد الدنيا طرفة عين. وكعب الأحبار رحمه الله كان يقول: اعمل عمل العبد الذي لا يرى أنه يموت إلا هرما، واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غدا. وكانت أم عباد تقول: كنا نسمع بكاء ابن سيرين رحمه الله بالليل وضحكه بالنهار. إذا العمل للآخرة لا يتنافى مع الترويح المباح عن النفس أحيانا، ولكن فرق كبير بين أن يجعل الإنسان الترويح هو الأصل والجد هو الفرع، لأن إحنا في عصر الناس جعلوا الترويح هو الأصل، وجعلوا العمل للآخرة والعمل بجد فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة هو الفرع، وهذا من الخطر الشديد على الإنسان. لكن المطلوب مننا أن الإنسان يفعل ما ينفعه بين يدي الله ولا يبالي بعد ذلك أن روح عن نفسه في بعض الأوقات. يبقى إذن إحنا نحتاج إلى الموازنة، المهم جدا مسألة الموازنة اللي بعض الناس ما قدرش يعملها، فانخرط فيما يشغله في الدنيا ولم يوازن بين الدنيا والآخرة. وإحنا اتكلمنا قبل ذلك إن الموازنة معناها أن نعمل للدنيا على قدرها وللآخرة على قدرها، والآخرة أعظم فعلينا أن نعطيها أهم الأوقات. فهكذا كان حال كثير من السلف، وأهم يعني الضابط في حال السلف حتى لا أطيل في هذه الجزئية ما قاله سعيد الجريري، قال: كانوا يجعلون أول نهارهم لقضاء حوائجهم وإصلاح معايشهم، وآخر النهار لعبادة ربهم وصلاتهم. كانوا يجعلون أول نهارهم لقضاء حوائجهم وإصلاح معايشهم مع الفرائض طبعا المطلوبة، وآخر النهار لعبادة ربهم لاستكثار من النوافل بعد الفرائض من النوافل والعبادة والقنوت والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان معاوية بن قرة يقول: من يدلني على بكاء بالليل بسام بالنهار. إنسان متوازن عنده الموازنة هكذا. ومن أجمل ما قيل في هذه الموازنة قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك فيها، ومن زهدك فيها ترك الحاجة التي تحتاج إليها، ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه. يعني اطلب ما يصلحك فيها دون أن تتعلق بها، لكن على الأصل أن تعلم أن إذا وصل طلب الدنيا إلى مرحلة الحب والتعلق ذهب خوف الآخرة من قلب الإنسان. ولذلك كان من دعائهم كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزوها عنا فترغبنا فيها. يعني ما يعني أحيانا لما تزوى الدنيا بالكلية على الإنسان يرغب في السعي اللي هو الفقر المدقع، يعني يجعل الإنسان يسعى لأجل إزالة هذا الفقر عنه فتحدث له الرغبة. ولكن الأصل إن يقول: اللهم زهدنا في الدنيا وسع علينا منها، يعني يكون العطاء فيها بالقدر الذي لا ننشغل بها أو بالبحث عن المعاش، إنما يكون سهلا ميسورا ولا يشغله عن الآخرة اللي هو العمل الدنيوي. يعني يكون سهلا ميسورا يكفيه الدنيا ولا يشغله عن الايه عن طلب الايه الآخرة. فهكذا، ولذلك علينا أن نعلم أهمية الصدق في طلب الآخرة، كما قال مالك بن دينار: كل من لم يكن صادقا لا يتعنى، كل من لم يكن صادقا لا يتعنى. فنحتاج إلى الطلب في الآخرة والشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى لأجل أن نحرص على العمل بما يقربنا من الله سبحانه، كما قال عبد الله بن مسعود: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله. طيب، من الأسئلة اللي سألناها لأنفسنا قبل ذلك إن الأصل إن الإنسان يحاسب نفسه، وتكلمنا عن محاسبة النفس بعد معرفة باب مثل الدنيا في الآخرة، وأن الدنيا لا تساوي شيئا من الآخرة. من الفوائد اللي كنا واقفين عندها بعد هذا توحيد الهم والهدف، توحيد الهم والهدف. إحنا مشكلتنا إن إحنا الهدف الرئيسي اللي المفروض نضعه نصب أعيننا انشغلنا عنه. ما هو هدفنا الرئيسي؟ هدفنا الرئيسي هو التحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، أن نكون من هذه السلة التي تدخل الجنة ويقول الله لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أعطيكم أفضل، لا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا أو بعده أبدا. فهذا هو هدفنا، أن نكون من الذين تحصلوا على رضا الله سبحانه وتعالى بالعبادة الحق التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الهم وتوحيد الهدف ده هدف الأساس. طب ده لو أنا وحدت الهدف إيه اللي هيحصل؟ هرتب الأولويات وفق الهدف. اللي ما عندوش هدف ما عندوش ترتيب للأولويات، ماشي ضايع. لكن اللي عنده هدف واضح بيرتب الأولويات حول هذا الهدف. إحنا بنشوف كده في اللي بيخطط للدنيا، لما بيكون عندنا مثلا شاب مثلا أو فتاة ثانوية عامة وشايف إن السنة دي مصيرية في حياته، ابتدي يرتب كل الأوضاع في البيت أو وكل الاحتمالات الخاصة بيه على والأمور المعاشية على الهدف الأساسي ده، إن هو ما يشغلوش عن المذاكرة وإن هو يتحصل على التفوق إلى غير ذلك. ده في التخطيط للدنيا. طب التخطيط للآخرة، ألا يستحق التي للجنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة التي فيها يرى العبد ربه سبحانه وتعالى، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الشهداء، فيها الصالحون، فيها المتقون، فيها النعيم المقيم. ألا تستحق هذه الجنة أن نرتب الأولويات وفق ما يقربنا من الجنة، بل وفق ما يرقينا في جنة الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الأصل، لعلي أشرت إليكم قبل ذلك ونحتاج إلى أن نتذكره. قصة هذه المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حارثة، حارثة الشاب الصغير الذي مات في وقعة بدر مع رسول في واستشهد في وقعة بدر، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في طريقة تفكير المرأة دي إحنا محتاجين نفكر زيها. هذه الصالحة التقية الصحابية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أخبرني إن كان حارثة في الجنة صبرت، وإن كانت الأخرى لترين ما أفعل. يعني لو هو مش في الجنة، أم ثكلة، ثكلة فقدت فلذة كبدها، فستصيح وتنوح وتفعل كل ما في وسعها، في صدرها ألم، ألم الفقد. لكن إذا كان في الجنة يهون كل شيء، يهون فراق الدنيا، يهون ألم الدنيا، يهون نصب الدنيا لأجل جنة الله سبحانه وتعالى، لأجل الفوز بالنعيم المقيم. هذا هو التفكير الصحيح. هذه الأولويات، هي حددت الأولويات، الأولوية الجنة. فإذا كان الموتة دي كانت في مرضات الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة أصبر هكذا، مع إن المصيبة كبيرة عليها، ألم الفقد كبير عليها، لكن تحديد الأولويات يريح. يعني تحديد الأولويات يجعل العبد يتحمل ما لا يتحمله غيره. يتعجب الناس من حاله، اللي ناظر إلى الجنة، اللي هدفه رضا الله سبحانه وتعالى هكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت إن كان في الجنة، قال: أو هبلت يا أم حارثة، بالمصري كده أنت تهبلتي، أو هبلت يا أم حارثة، أو جنة واحدة إنما هي جنان، وإنه لفي الفردوس الأعلى من الجنة. هذا هو النعيم المقيم الذي يفرح العبد لأجله أيها الكرام المؤمنون. وهذا الطريق يحتاج إلى صدق، لا يأخذه إلا من صدق أيها الأحبة، لا يصل فيه إلا من صدق. يعني يسير فيه كل أحد، لكن الذي يستمر ويثبت هو الصادق، هو الصادق. والدرجات العلى في الجنة لا تأتي إلا بالصدق، الدرجات العلى في جنة الله سبحانه لا تأتي إلا بالصدق. كحال هذا الرجل الذي لا نعرف اسمه إلى الآن، الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبع النبي في غزوة من الغزوات، فالرسول جعله في آخر مؤخرة الجيش. ثم جاءت غنائم، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم إليه مع أحد الصحابة، فجاء إليه فأعطاه نصيبه من الغنائم، فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده نصيبك من الغنائم. فأخذه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك، قسم قسمته لك. فقال: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعتك، أنا مش عايز دنيا. طيب، هو شوف تحديد الأولويات خلاه يعمل إيه؟ تحديد الأولويات، ما على هذا اتبعتك. هو يقدر إن هو ياخد دوت وياخد الأجر برضه، ما فيش مشكلة، ياخد الغنائم، لكن الأجر هينقص. أيوه هينقص، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم، قال: ما من غزية تغزو في سبيل الله عز وجل فغنمت إلا وتعجلت ثلثي الأجر. لو من غير غنائم الأجر كامل، غنمت تعجلت ثلثي الأجر. فهو عايز الأجر كامل، عايز الأعلى. حدد الهدف إنه هو عايز أعلى شيء في الجنة، أعلى شيء في جنة الله سبحانه وتعالى. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى ترقوته، فأموت فأدخل الجنة. العجيب بقى رد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يعطيه صك غفران، قال له: خلاص تخش الجنة هكذا. لا لا لا، إنما قال له الكلمة التي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا. قال له: إن تصدق الله يصدق. تريد أجر الشهادة؟ لن تنال أجر الشهادة إلا إذا كنت صادقا. لا تنال الدرجات العلى في الجنة إلا إذا كنت صادقا. عجبا من أناس يتمنون منازل الأبرار، وهم مقيمون على الأوزار، عاملون بعمل الفجار. كيف يتمنون المنازل العلى وهم لا يغيروا شيئا في حياتهم، ولم ينصبوا ولم يتعبوا لأجل الآخرة، ولم يعملوا لأجل الدرجات العلى التي قال الله عز وجل عنها: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. المنازل العليا في الجنة تحتاج إلى نصب، تحتاج إلى تعب، إلى قيام، إلى تغيير من طريقة الحياة، إلى توديع للكسل وتوديع للفتور واستعداد للآخرة، وإن الإنسان يفضل أعمال الآخرة ويجمح نفسه، يكبح نفسه وشهواته، ويسعى إلى العمل بما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يتحصل. لذلك ربنا قال سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. المسألة مش أماني، إنما الإنسان يتمنى ويعمل، يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ليدخل جنة الله عز وجل. لذلك ربنا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، قبل ما نكمل الآية، فليعمل. فده أهم شيء، يبقى اللي يرجو لقاء الله وجب عليه العمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك الرسول قال لهذا الصحابي، لهذا الرجل الذي صاحب الرسول هذه الفترة البسيطة، قال له صلى الله عليه وسلم: أنت عاوز الأجر الأعلى؟ يعني هو لما سأل وقال: إنما اتبعتك على الأرمى بسامنا هنا فأموت فأدخل الجنة، قال له: إن تصدق الله يصدق. عايز درجة عليا تحتاج إلى صدق. سبحان الله، فمن صدق هذا الرجل ما لبثوا أن نزلوا في أرض المعركة، فإذا به أتي إلى رسوله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رمي بالسهم في المكان الذي أشار إليه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى المكان في نفس السهم في نفس المكان الذي أشار إليه، فقال: أهو هو هو ده نفس الرجل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله، كل من لم يكن صادقا لا يتعنى. الطريق إلى الله لا ينجي فيه إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نصدق في تحديد الأولويات على وفق الهدف الأساسي، توحيد الهم. هدفي أنا، همي الأصلي الآخرة، همي الأصلي مستقبلي الحقيقي في جنة الله سبحانه وتعالى. هرتب الأولويات دي وفق هذا. يبقى الأبواب دي أعطتنا هذا المعنى، لما عرفنا إن في فرق بين الدنيا والآخرة، وجب إن أنا أرتب نفسي على ما ينفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأهداف كده. طب لو واحد ده هدفه، لو فرض وتعارض معه أمر من أمور الدنيا بدون أذى، أمر من أمور الدنيا مع أمر من السنن اللي ترفعه الدرجات، مش هقول الواجبات، من النوافل. وأمر الدنيا ده لو سابه مش هيحصل له ضرر، لو تركه مش هيحصل له ضرر، لكن هو يطمح إليه. هيقدم إيه؟ هقدم ما ينفعه بين يدي الله والأملاء. والله أنا بتأتيني في الفتاوى العجائب من أحوال الناس، والفرق التقوى. يعني الناس اللي ما عندهاش تقوى أسئلتها عجيبة، واللي عندها تقوى أسئلتها عجب، سبحان الله العظيم. من تقوى الله، يعني يأتيني مثلا في المعاملات اللي هي دنيا ودينار، هو الاثنين بيتشكلوا على مسألة بسبب التقوى، الاثنين عندهم تقوى لله. شوف التقي مستريح، الدنيا في يديه ليست في قلبه. واحد استلف من واحد فلوس وحصل التضخم اللي حصل في معروف في مصر، هذا تضخم كبير وفرق عملة. مشاكل الناس غير كده، غير الناس دول. الناس التانية بتيجي تسأل ده في تضخم والفلوس قلت تاخد زيادة ولا لا، دول العكس. الراجل بيقول له حصل فرق في الفلوس اللي هو استلف الفلوس، انا هردها لك بسعر الدولار دلوقتي. والتاني يقول له لا، انا اخدت اعطيتك هذا المال هاخده زي ما هو، مش عايز زيادة. فاحتكم الي، احتكم الي. فالتاني يقول انا عايز ادفع له زيادة، التاني يقول لا انا مش هاخد زيادة. فقلت له طالما ان ما كانش في اتفاق سابق فخياركم احسنكم قضاء، عشان يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان. الشاهد التقوى اللي عملت كده في الناس، الناس استراحت بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد الصادق بيحدد ما ينفعه بين يدي الله عز وجل، لو ولو هيخسر شيء من الدنيا، لكن الاثقل لي عند الله عز وجل اقدمه، اختار الورع، اختار ما ينفعني بين يدي ربي سبحانه وتعالى. بالنسبه للرجال ما يختارش صلاه البيت على صلاه الجماعه، بغض النظر عن الحكم يعني، لكن اللي بيعمل للاخره، اللي بيعمل للاخره يختار الاعظم اجرا، الاقرب الى الله سبحانه وتعالى، يختار العفو. المعاملات هتتغير، اللي بيعمل، اللي بيعظم الاخره يبقى عنده مثلا مشكلة بينه وبين واحد والنفس تريد الانتصار، والإنسان يجوز أن ينتصر بقدر المظلمة، لكن في مقام تاني أعلى، وهو وأن تعفو أقرب للتقوى، فيختار الأقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن أعجب ما حدث في العصر الحديث فرق بين الناس اللي بتتكلم وتعمل وبين أهل العمل. من أعجب ما حدث في هذه الجزئية ما حدث لفضيلة الشيخ شيخنا الشيخ محمد صالح المنجد، فك الله كربه وفك أسره، لما حدث إنه وهو في وقت تمكينه، في وقت اللي كان ممكن وفي هيئة كبار العلماء إلى آخره، حدث إن واحد تشاكل مع ابنه قتله، فابنه قتل. فهنا الرجل عنده حسرة فقد الولد من ناحية، ومن ناحية أخرى ممكن، يعني يستطيع أن يقتص لولده بأقصى ما يست ما يعني بأقصى شيء، يجيب أشد عقوبة وياخد أقصى دية إلى كل هذا. فيعني هذا يبقى إذن الموقف صعب، والنفس تتطلب القصاص، وتتطلب الشدة مع الذي فعل في فلذة كبده هذا بسبب الحسرة، وفي نفس الوقت هو ممكن يستطيع أن يفعل، يستطيع أن يفعل. فإذا به هنا تحديد الأولويات، الهدف لما بيكون واضح قدام الإنسان بيبتدي الإنسان يختار الأنفع له عند الله. حتى في مثل هذا الموقف اللي ان ما اظنش ان حد يقدر يعني ايه يتحكم في نفسه فيه الا القليل، والا من رحم الله سبحانه وتعالى. فاذا به قال رايت الانفع للولد فوجدت سرعه الدفن، ونظرت الى الانفع لي بين يدي الله سبحانه وتعالى فوجدت العفو، وان تعفو اقرب للتقوى، فعفوت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ما يقدرش يعمل كده إلا من أيقن بالتفاوت بين الدنيا والآخرة. إلا الذي حدد الهدف وحد الهم، هو هم واحد مش الانتصار للنفس. مشاكل كتير هتتحل وأقضية كتيرة تتحل لو كان الهدف عند الناس هو رضا الله سبحانه وتعالى والأنفع له في الآخرة، اللي يرقيني درجة في الآخرة أنفع ليا من إن أتحصل على كل ما تطمح إليه النفس في الدنيا، أو إن أنا أقتص لنفسي وما إلى غير ذلك، لما أشوف الأنفع لي عند ربي سبحانه وتعالى. فالأنفع عند الله يجعل العبد يفعل أشياء يتعجب منها الناس الذين انشغلوا بالحياة الدنيا. فهذا هو الأصل، وهذا هو الغنى الحقيقي. وفي الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، حديث أبي هريرة مرفوعا، قال يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. يعني اللي هو، طب هنا المقصود بالتفرغ هنا إيه؟ أن هو توحيد الهم، مش إن هو يسيب الدنيا ويقعد في المسجد أو لا، إن هو توحيد الهم الأساسي هو ما ينفعه بين يدي الله، هو عبادة الله، العبادة بمفهومها الشامل الكامل اللي هو قربة الوقت، يفعل في كل وقت بمقتضى قربة هذا الوقت. من فعل ذلك ومن حرص على ذلك يغنيه الله سبحانه وتعالى، لأنه هو في كل شيء ينظر إلى الأنفع له عند الله سبحانه، يملأ الله صدره غنى، يسد فقره سبحانه وتعالى. من الناس من فقره بين عينيه، مهما اغتنى وتحصل على مناصب يطمح إلى الأعلى، لكن الإنسان الذي يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى وينظر إلى ما ينفعه عند الله، لسان حاله كما قال الله في سورة التوحيد العظمى، السورة اللي من أولها لأخرها توحيد، حتى الأحكام اللي موجودة فيها مرتبطة بالتوحيد، سورة الأنعام الكبرى، في سورة التوحيد الكبرى سورة الأنعام، قال الله فيها: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بس هذا حال، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهو يريد ما ينفعه بين يدي الله. من جعل الهموم هما واحدا كما في حديث الحسن الآخر كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال له في أي أودية الدنيا هلك، إلا هلك في أجل طلب امرأة، كقصة حديث لما الأعمال بالنيات، وإن كان في إسنادها ضعف، قصة مهاجر بن قيس، اللي هلك في قص في طلب دنيا، اللي هلك في طلب منصب، اللي باع دينه لأجل أن يتحصل على منافع دنيوية إلى غير ذلك، لم يبال الله، يهلك في أي، ولا كرامة له، لا كرامة له، لكن هم واحد كفاه الله هم الدنيا، همي رضا الله، همي عبادة الله، همي ما ينفعني عند الله، إيه الأنفع لي عند الله؟ قصة وتوحيد الهم، توحيد الهم. عندك مشكلة، خيارات متعددة، اختيار من متعدد في أمر من أمور الدنيا، أو في مشاكل دنيوية، أو في معاملات، أو انظر اللي همه عبادة الله أو الأنفع له عند الله، بيقول: ما الأنفع لي عند الله؟ ما هو الأنفع لي بين يدي ربي؟ فيقدم الأنفع له بين يدي الله سبحانه وتعالى، عندها يغنيه الله من فضله، يغنيه الله غنى النفس، ويكفيه الله هم الدنيا، ويجعله يهتم بما ينفعه في الآخرة. اللهم اجعل شغلنا فيما ينفعنا بين يديك يا أرحم الراحمين، اجعل شغلنا فيما ترضى به عنا. في ناس مشغولة بأشياء تبعدهم عن الله، لكن الإنسان اللي فكره مشغول بما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، اللي ما بيجلس مع نفسه بيقعد يفكر: أنا يا ترى اللي أنا عملته النهاردة دوت في اليوم دوت كان الأنفع لي عند الله، ولا كان في حاجة تانية أفضل أترقى بيها؟ طب إزاي أحسن من صلاتي، وأحسن من عبادتي، وأحسن من ذكري، ومن ومن ومن؟ يريد الأنفع له عند الله، جعل الهموم هما واحدا. هذا هو الذي يجعل الإنسان يفوز بفضل الله سبحانه وتعالى. الصدق، إحنا نحتاج إيه؟ الصدق في توحيد الهم. أحبتي، ما أكثر، كما قال معروف الكرخي: ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين، وهذه بضاعة لا يرتفع فيها إلا الصادق، كما قال وكيع بن الجراح. والصدق هو موافقة الحق في السر والعلانية، فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من ذلك. فهذا من تتمة الفوائد التي بقيت من باب، أو من التعايش مع باب مثل الدنيا في الآخرة. ثم بعد ذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بجزء من حديث أورده، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظروا إلى التسلسل اللي ماشي مع الأبواب. فالتسلسل ماشي مع الأبواب بعد ما يعني عشنا مع الفرق الكبير بين الدنيا والآخرة، وأن الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة. أعمل إزاي في الدنيا؟ الطريقة العملية بقى، أتعامل إزاي مع الدنيا؟ أتعامل إزاي مع الدنيا بعد اليقين؟ هو اليقين ده والمعرفة هذه ينتج عنها عمل. المعرفة إن أنا أكون مادام عرفت إن الدنيا لا تساوي شيئا، أتعامل معها معاملة الغريب، معاملة الغريب، لأن أنا وطني هي الجنة، هو الجنة، وطني هو الجنة، لكننا في هذه الدنيا كما قال الإمام ابن القيم: سبي العدو، فيا ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. والطريق إلى عودة الله هو برضا الله سبحانه وتعالى، بالتحصل على رضا الله، والوسيلة للتحصل على رضا الله هي العبادة الحقة لله في هذه الحياة الدنيا. فلذلك أورد بقى فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية النبي لنا، أمر من الرسول، وصية الرسول لأحد الصحابة، وصية للأمة، وصية للأمة. هذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله، للأتقياء، للأتقياء: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر فهم الوصية فقال، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لأنك غريب، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك غريب، وخذ من صحتك لمرضك، استفيد من دار غربتك بما ينفعك في دار إقامتك، ومن حياتك لموتك. طبعا هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، لكن نقف مع مفردات الحديث قبل التعايش معه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قبل ما نعرف المعنى، دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن أضعها نصب عيني. أتعامل إزاي مع الدنيا بهذا المنطق؟ بهذا المنطق، إن أنا بتعامل مع معاملة الغريب في دار غربته. إحنا هنا غرباء. اللي كان بيعطيني هذا المعنى كلما قرأت هذا الأثر أتعجب من حال بعض السلف رضي الله عنهم، كان لما يسأل: ماذا تملك؟ أنت عندك إيه من الأموال؟ تملك إيه؟ فكان يقول: لله في يدي كذا وكذا. أنا في الحقيقة لا أملك شيئا، أنا غريب في هذه الدنيا، لا أملك شيئا، لله في يدي كذا وكذا، لله في يدي شقة أو سيارة أو عربية أو فلوس أو كذا، لله في يدي، ممتلكات دي لله في يدك، لكن في الحقيقة هذه دار غربة، وأنت تترك كل ما فيها وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي ينفعك هو ما قدمته للآخرة، والذي ينفعك عند القدوم على الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كانت هذه الوصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما هو الفرق بينهما؟ الغريب هو المقيم في البلد الذي ليس وطنا له. واحد زي اللي مسافر مغترب في أي بلد من البلدان، ده اسمه غريب، واضح. عابر السبيل هو الذي مر بالبلد وهو سائر، اللي هو معدي، لما يكون واحد مثلا مروح مثلا او مسافر من السعوديه الى مصر مثلا، فالبلاد اللي بيمر عليها وهو جاي من السعوديه لمصر اسمه عابر سبيل، عابر سبيل، فهذا هو عابر السبيل. طيب، لذلك كن في الدنيا كانك غريب او عابر السبيل. طبعا العابر السبيل اقل تعلقا من الغريب بالدنيا او بالمكان. الغريب لا يستقر في دار غربته، اي نعم، لكن عايش شويه، لكن العابر سبيل البلد دي ما تهموش اصلا، يا دوب بس عاوز يمر من عليها مرارا. ولذلك قد يكون معنى او هنا بمعنى بل، يعني كن كانك غريب بل عابر سبيل، وقد تكون على بابها، اي اما هذا واما ذاك، وعابر سبيل اقل تعلقا بالدنيا. اذا المعنى في الجملة لا تتخذ الدنيا وطنا. الناس ثلاثة أقسام: مستوطن وعابر سبيل ومقيم لكنه غريب. فقوله كن في الدنيا كأنك غريب، أي مقيم في غير وطنك، أو عابر سبيل كالمسافر الذي مر ببلد فأخذ منها حاجة ثم ذهب وتركها، فلا تكن مستوطنا في هذه الدنيا لأنها ليست دار وطن. ولهذا تأثر ابن عمر بهذه الوصية فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني اعمل ولا تقل أترك عمل الصباح لآخر النهار، أو عمل آخر النهار لعمل الصباح، بل أسارع في تقديم ما ينفعني بين يدي الله سبحانه وتعالى في عمل الآخرة. ما ينفعش أجل عمل الآخرة يا جماعة. العجيب يعني بمناسبة إن إحنا في شعبان، يعني إن بعض الناس بيؤجل الإكثار من الأعمال الصالحة والتعود على الأعمال الصالحة أو التوبة وبعض الاجتهاد في العبادة إلى رمضان، مستني يتوب في رمضان، بيستكثر من الدنيا قبل ما يجي رمضان عشان رمضان هيمنعه من أشياء كان متعود عليها، وفي اتجاه جمعي لعبادة الله سبحانه. وذلك قال الرسول في شأن شعبان في صيامه: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس. الناس بتغفل عنه لأن بتحاول إنها تستديد من الشهوات، كما قال بعضهم: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب في أقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. اللي عاوز يقضي نهمته من الدنيا في شعبان عشان في رمضان هيقلل منها، ده مش هيعمل حاجة في رمضان قولا واحدا، هيضيع منه على الأقل نصف رمضان على ما جسمه يتعود. لذلك مهم جدا من دلوقتي إن إحنا نجتهد في نعطي بعض الاجتهاد، نعود نفسنا على العبادة، على الاجتهاد في العبادة، ولما يجي رمضان نزداد أكثر فأكثر، لكن نوع من الاجتهاد يكون موجود في هذا الشهر. ولذلك بالنسبة لينا اللي بيخطط لرمضان، الشهر ده شهر المراجعة، مراجعة القرآن، شهر التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة ومراجعة القرآن. أنا عايزك تراجع القرآن اللي أنت حافظه، تراجع القرآن اللي أنت حافظاه سواء كان قليل أو كتير عشان استحضره فصلي بيه في قيام الليل. الصلاة في قيام الليل من الحفظ بتفرق بنسبة كبيرة جدا عن الصلاة من المصحف، وإن كان الصلاة من المصحف جائزة ما عندهاش مشكلة، بس بتفرق في الخشوع. أن يكون القرآن في صدرك تتلوه وتترنم به، كما قال بعض السلف لرجل: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: أوه، بما تترنم، بما تتغنى، بما تناجي ربك. بيقول له: انت عايش ازاي من غير قرآن في صدرك؟ ازاي عايش من غير قرآن في صدرك؟ انت تترنم بإيه؟ بتتغنى بإيه؟ بتناجي الله بإيه؟ ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الصلاة، قال: طول القنوت، يعني طول القيام بين يدي الله، يعني افضل حاجة في الصلاة كثرة قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن. فلذلك أراجع عشان أصلي من حفظي ما استطعت، وبعد كده أكمل. لو مش حافظ بقية القرآن أكمل من روح، بس يبقى في جزء من حفظي، في صور بصليها من حفظي بعيش معاها. فالشاهد اللي عارف قيمة الزمان بيستغله فيما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فبيسارع، يسارع في العمل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أنت مستني رمضان لما تعمل. طب افرض ما وصلتش لرمضان، اعمل من دلوقتي. لما أبو الدرداء أرسل إلى سلمان رضي الله عنه، كان مسافر خارج الأراضي المقدسة، بعد طبعا معروف إن سلمان كان رسول أخ بين أبي الدرداء وسلمان، وسلمان في الجملة كان أفقه من أبي الدرداء رضي الله عنهما جميعا، لكن في الجملة يعني تمام. فأبو الدرداء بيقول له: هلم إلى الأرض المقدسة، تعال اقعد معانا في الأرض المقدسة، أنت براها ليه؟ فقال له: إن الأرض لا تقدس أحدا، ولكن يقدس الإنسان عمله، في تقديم وتأخير هنا في الفاعل المفعول، ولكن يقدس الإنسان عمله. اللي بيقدسك عمل، انت اعمل بطاعة الله في كل وقت، يكن هذا الوقت هو افضل الاوقات بالنسبة اليك، فسارع الآن دلوقتي، أنا لسه مستني رمضان لما توم، لما أكثر من الأعمال الصالحة. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إحنا ماشيين مع المعنى الإجمالي، ما عشناش لسه مع الحديث يا جماعة. إحنا بنفسر، إحنا طريقتنا بنفسر الحديث وبعدين نعيش معاه. طيب هنا ابن عمر لما استمع للوصية تأثر بها بهذا الأمر. طيب بعض الناس بالنسبة لي مسألة كن في الدنيا كأنك غريب، وقول ابن عمر بعدها إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، وصية نافعة، لأن الترقي في جنة الله بالعمل في الحياة، وهنعيش مع المعاني دي. لكن حابب أنبه، بعض الناس بيروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنتشر بين الناس: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بعض الناس الحديث ده منتشر عند الناس، والناس فاهمه غلط، تمام كده؟ يعني ده منتشر من ناحية ومفهوم غلط من ناحية تانية. احنا عايزين نصحح التصور عن الدنيا دي الانطلاقة الصحيحة. طيب اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أولا هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ده مش حديث. طيب ثانيا معناه ليس على ما يظنه بعض الناس، لو هي مقولة كويسة يعني أو حكمة، ليست على ما يفهمها بعض الناس. لأن بعض الناس فاهم الحديث ده إزاي، فاهم الحكمة دي إزاي، بيفهم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني لا تهتم بما لم تفعله من أمور الدنيا اليوم. بعض الناس معذرة يظن أحكم عمل الدنيا ولا تهتم بعمل الآخرة، في هذه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يبقى وقت ما تعمل للدنيا ركز قوي واهتم بيها قوي وحط جهدك فيها كله. طيب واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ولما تيجي تعمل للآخرة اجتهد في هذا. الحكمة دي مش معناها كده لو صحت يعني، أمال معناها إيه؟ معناها لا تهتم بما لم تفعله من أمور الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. قلنا ده مش حديث، ولو صح معناه إيه؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني ما تخليش الدنيا أكبر همك، اللي ما يخلص النهاردة يخلص بكرة طالما أمر دنيوي. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني لا تؤخر عمل الآخرة كأنك تموت غدا. يبقى الدنيا خذها على التراخي والآخرة استعجل في أعمالها، اللي هو عكس ما الناس بتعمله دلوقتي. الناس بتعمل العكس، الآخرة هي اللي على التراخي والدنيا اللي منغمسة فيه. لكن معنى هذه الحكمة إن معناها اعمل كأنك تعيش أبدا، يعني اللي ما يجيش النهاردة يجي بكرة يا سيدي كأنك عايش أبدا، اللي ما يجيش النهاردة من أمور الدنيا يجي بكرة، لكن عمل الآخرة لا تؤجله كأنك تموت غدا، فسارع في ذلك. ولذلك ربنا أمرنا بالمسارعة في عمل الآخرة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما عمل الدنيا قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، ما قالش فاجروا فسابقوا فسارعوا، لا لا لا، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فعمل الآخرة على التراخي، عمل الدنيا على التراخي، أما عمل الآخرة الإنسان يسعى فيما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا خلاصة ما يتعلق بمعنى الحديث. يبقى خلاصة ما يتعلق بمعنى الحديث التصور: كن في الدنيا كأنك غريب، يبقى بعيد عن موطنه، لا يتخذ الدار التي هو فيها موطنا، ولا يحدث نفسه بالبقاء. انتوا عمركم شفتوا واحد غريب لما بيجمع فلوس بيبني في دار الغربة؟ لا، بيجمع ويقول انا هبني لما اروح بلدي، هبني واجيب ارض وابني بيت واشتري سيارة في بلدي، لكن في دار الغربة اجر، لان انا مش مقيم هنا. ولذلك قال الامام العيني ومن شراح صحيح البخاري، قال: هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح. ليه بقى؟ جميع الأنواع النصائح، الكلمة دي تغير حياة الإنسان، تغير حياة الإنسان. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب لقلة معرفتي بالناس في دار الغربة، قليل الحسد، قليل العداوة، قليل الحقد، قليل النفاق، قليل النزاع، بعيد عن كده، لان مش داره. هو هينازع الناس على دار الغربه ليه؟ الناس هناك في دار الغربه لهم مطامح في بلدهم، هو دي مش بلده، ملوش المطامح دي، مش بلده، ما يهموش يعني الوضع اللي هناك ايه النزاعات. هيحسد حد ان هو مسك مثلا رئيس وزاره مثلا في البلد دي اللي هو في دار الغربه؟ ما اللي يمسك يمسك، هو مش بلده، هو راجع بلده، هو لا يحسد على منصب ولا على مال ولا على كذا، لانه مش بلده، هو عاوز يقضي نهمته وياتي باشياء تنفعه في دار اقامته، عاوز يجمع قرشين ينفعه في دار اقامته. هذا هو الغريب. فلما انا اتعامل مع الدنيا بهذا المنطق، ان انا غريب في هذه الدنيا، انا غريب مش مقيم عليه فيها، اكون قليل الحسد، قليل العداوه والحقد والنفاق، وبعيد عن النفاق، وبعيد عن النزاع وسائر الرذائل الموجوده في هذه الدنيا هكذا، لان هو مش متعلق بها. وكذلك حال عابر السبيل اللي ما يعني بيكون اشد في عدم التعلق، لانه هو يدوب بيمر من هذه البلد. فاذا عرفنا ذلك، علينا ان نعرف حقيقه الدنيا ونعرف قدرها لكي نتعامل معها على حقيقتها. الدنيا هي دار الانكاد والاقدار، فلا تستغرب وقوع، عشان تتعامل معها انك هي دار غربة، فلما هي دار غربة انت هتهون عليك اقدار الدنيا ومش هتطمح فيها، لان هي مش هي طموحك، انت طموحك اخرة. هتعمر الدنيا او هتوازن زي ما اتكلمنا، لكن بالقدر اللي الدنيا فيه في يدك، لكن مش متعلق بيها. مهمتنا ان احنا نخرجها من قلبنا، ده اللي احنا بنعيشه سوا، عايزين نوصل للمرحلة دي. الدنيا خلينا اقول بصراحة، الدنيا تغلغلت في قلوبنا وتمكنت منها، احنا عايزين نخرجها من القلب، نخرجها من القلب. طيب، دنيا فيها اقدار وانكاد، وخلق الانسان فيها في كبد، ينفع تبقى هي همي وان انا اتحصل فيها بقدر يعيق التقدم في الاخرة؟ لا تستغرب وقوع الأكدار بالكاف، لا تستغرب وقوع الأكدار اللي هي الأشياء التي تكدر عليك الدنيا أو المنغصات، يعني ما دمت في هذه الدار. يعني ده مش أمر غريب في الدنيا، لأن دي صفتها المستحقة، إن هي دار أكدار، دار منغصة، نعيمها منغص هكذا. فمن ضروريات الدنيا وجود المكاره فيها، كما قال بعض واصفيها: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقضاء والأقذار، وهذا محال. تطلب الراحة في دار العنا، خاب من يطلب شيئا لا يكون. فهكذا، من رام في الدنيا حياة سليمة من الهم والأقدار، رام محالة. فينبغي للعبد أن يوطن نفسه أن هذه الدنيا دار محن، وأن مختبر فيها، وأنه لا يريد أن يقيم فيها، بل هو يمر فيها مرورا كعابر السبيل. فهكذا. طيب، اللي حاله كده في الدنيا، لما نعيش مع المعنى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اللي حاله كده في الدنيا هيؤجل عمل الآخرة لأجل شواغل الدنيا. مش دي مشكلتنا الأساسية يا جماعة، دي المشكلة الأساسية في حياتنا، إن إحنا بنؤجل دايما أعمال الآخرة لأجل شواغل الدنيا. العلماء قالوا: اعلم أن إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعنات النفس. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني اعلم أيها العابد أن الأعمال الصالحة، إذ أن تأجيلك للأعمال الصالحة لما يكون عندك وقت تتفرغ به من أشغال الدنيا تعد من حماقات النفس. ليه؟ لان معنى كده لما يجي عمل الاخره اقول بس اخلص الامر الدنيوي ده وبعدين اعمل اعمل الاخره، معناه ان انا في قلبي انني اثرت الدنيا على الاخره، قلبي متعلق بالدنيا اكتر من الاخره، واشغال الدنيا لا تنقضي، فما قضى احد منها حاجته ولا انتهى حاجه الانسان في الدنيا، كلما انتهيت من حاجه تاتي اشياء اخرى. فالانسان المتعود التسويف وهعمل للاخره، كتير من الناس هبتدي اعمل للاخره واجتهد في العباده وفي القرب من الله والتوبه والاعمال الصالحه، بس لما انجح السنه دي، لا لما اخلص الثانويه، لا لما اخلص الجامعه، لا لما الاقي شغل، طب لما اتجوز، طب لما اخلف، طب لما اربي العيال، فجاه يلاقي نفسه في القبر. بس بين يدي الله يعدد عليه اعماله ويذكره افعاله. فالتسويف ده سبيل الضياع، سبيل ضياع الإنسان. فلذلك خطر على الإنسان إن هو دايما يعلق عمل الآخرة، لما عمل الآخرة لما يفرغ من الدنيا. المفروض بتعمل لوطنك، ده الغريب في دار الغربة بيعمل الأشياء اللي تنفعه في دار إقامته، فما ينفعش إن أنت ما تعملش الأشياء التي تنفعك في دار الآخرة. وهنا لطيفة هختم بيها، وهنكمل بإذن الله قدر الله بقاء ولقاء في اللقاء القادم بقية التعايش مع هذا المعنى، يعني عشان الناس اللي هي مش واخدة بالها من الطريقة اللي احنا ماشيين بيها. احنا بنمشي بشرح الباب، المفردات الأساسية للباب، وبعدين التعايش، التعايش اللي هو محاسبة النفس على العمل، احنا فين من المعاني دوت، المعاني دي نطبقها ازاي، هكذا. والباب اللي معانا ده باب تطبيق، يعني لما احنا استقر في نفوسنا قبل كده ان مفيش، ان الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة، وتحدثنا عن ده كتير، وده استقر في نفوسنا وعشنا هذا المعنى وأحييناه في قلوبنا، طب أتعامل إزاي بقى مع الدنيا التي لا تساوي شيئا، أتعامل معها معاملات الغريب؟ يبقى دي قضية العمل، ده الترتيب اللي أنا أمشي عليه. أنا الدنيا دي بالنسبة لي دار غربة، مش هتعلق بها التعلق الذي يضر بآخرتي. وكلما ازداد الإنسان تعلقا بالدنيا كلما أضر بآخرته. لن أؤجل أعمال الآخرة لأجل شواغل الدنيا، لا، شواغل الدنيا تتأجل لأجل عمل الآخرة، شواغل الدنيا تؤجل لأجل عمل الآخرة. عمل الآخرة أولا ثم عمل الدنيا ثانيا، دي الأولويات اللي احنا عايزين نراعيها، هكذا. وهنا لطيفة أختم بيها تتعلق بالشواغل الدنيوية التي فرضت علينا، الشواغل الدنيوية التي فرضت علينا. أحيانا الإنسان يبتلى بشيء دنيوي، زي يعني مثلا مرحلة من الدنيا فيها تعب، شواغل دنيوية فرضت عليه فيها تعب، هو دايما بيفكر ان هو هيعمل للآخرة وهيعمل بما يرضي الله لما المرحلة اللي فيها التعب دي تخلص وتنتهي وتعدي، بس المرحلة دي تعدي ولترين ما أفعل، المرحلة دي بس تعدي وهعمل بقى، أتوب وأعمل أعمال صالحة إلى آخرة. لا، لا ينبغي أن تترقب فراغ الشواغل، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة لله فيما هو مقيمك فيه. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إيه؟ يعني لا تنتظر أيها التقي انتهاء الشواغل التي أرادها الله لك لتعمل فيها بمرضاته أو بما ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا قد يبتلى الإنسان في مرحلة بتعب ليختبر الله صبره، ويبتلى في مرحلة بسراء ليختبر الله شكره، فهو قاعد مستني مرحلة التعب دي تعدي علشان يبتدي يعمل بطاعة الله. هو أقامك في هذه المرحلة ليرى منك عبودية، أنت منشغل إن المرحلة دي تعدي وتبتدي تعمل بعد ما هي تخلص، أنت ليك عبودية في الوقت ده. العبودية في الوقت ده هو إيه؟ وأن أعمل بما يقربني من الله سبحانه وتعالى بتأدية واجب الصبر، واجب الصبر بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولما والإكثار من العبادة أو الاستمرارية على العبادة بالقدر الذي أستطيعه في مثل هذه الحالة. بعدها يجعل الله بعد العسر يسرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا ترى وقتا غير الوقت الذي أنت فيه، لا ترى وقتا غير الوقت الذي أنت فيه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر، وما تحبون وما تكرهون، لننظر شكركم فيما تحبون وصبركم فيما تكرهون. وعليك أن تعلم أن الأعمال الحسنة إنما هي نتائج الأحوال الحسنة القائمة بالقلب من الزهد في الدنيا والإخلاص لله. يعني اللي هيعينك على هذه الأمور وإن أنت تعمل في كل وقت بمقتضى واجب هذا الوقت هو الزهد في الدنيا والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فأفعل الأنفع لي بين يدي الله سبحانه وتعالى. إحنا لسه ما كملناش التعايش مع وصية عبد الله بن عمر، اللي هو خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فلنا تتم في التعايش، لكن الوقت أزف، فلذلك أكتفي في هذا الوقت. لكن من المهم جدا إن إحنا واجب الأسبوع ده بالنسبة لينا إن إحنا إيه أيقنا بالتعامل بأن الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة، وعرفنا نظرة صحيحة للدنيا، وإن مش معنى إن أنا بزم الدنيا، وهنتكلم عن ده المرة الجاية، معنى الزهد في الدنيا يكون إزاي، إن هو مش كراهة الدنيا. إحنا ما بنكرهش الدنيا يا جماعة، إحنا بنحب الدنيا إذا عملنا فيها بطاعة الله، لأن هي الوسيلة اللي هتوصلنا للآخرة. لكن اللي ما بنحبش الشواغل اللي بتشغلنا عن ربنا، التعلق بالدنيا، فده هو المقصود. فلذلك الموازنة الصحيحة بين الدنيا والآخرة، وبعد ما تصورنا تصور صحيح عشان أوازن إزاي بطريقة عملية، إن أنا وأعمل الدنيا على قدرها وللآخرة على قدرها. طيب إذا كنت هعمل الدنيا على قدرها، هتعامل معاها على إنني غريب فيها، كن في الدنيا كأنك غريب، وطنك الجنة. فأحدد الأولويات وابتدي أضبط المسألة على هذا، يعني البوصلة بتاعتي بقى والأولويات بتاعتي، أنا هدفي جنة ربنا، يبقى الأعمال بتاعتي الآخرة هي المقدمة. لذلك من دلوقتي احنا في شهر شعبان اهو، اللي عاوز يفوز برمضان قدم بقى، قدم الاجتهاد في الطاعة، عود نفسك على ورد القراءة، ورد العبادة، ورد الصيام، ورد قيام الليل من دلوقتي. مش الكامل اللي هتعمله في رمضان، بس ابتدي غير من العادات، اللي ما كانش بيقيم يقيم، اللي كان بيقيم بشيء قليل يزود شوية، عشان لما يجي رمضان يكون يتعود فيزود أكتر. تعود التحكم في النفس. الله لا تطيب الحياة إلا بذكره، والقرب من الله سعادة، والقرب من الله في هذه الدنيا بالعبادة الحقة، وإذا ما أديناها اقتربنا منه في الفردوس الأعلى من الجنة، فنتحصل على النعيم المقيم. الجنة تستحق، الجنة تستحق، والدنيا لا تستحق. فعلينا أن نرتب الأولويات. قدر الله لقاء ولقاء نكمل في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا ما يرضيك، أعنا على ما يرضيك، يسر إلينا ما يرضيك، وأعنا عليه يا رب العالمين. إلهنا لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، من لنا إن طردتنا بذنوبنا. اللهم لا تطردنا بذنوبنا، وارحمنا واقبلنا وأعنا وسددنا وألهمنا وألهمنا رشدنا، وأعنا على ما يرضيك يا رب العالمين. ربنا انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم اجدد وطأتك على إسرائيل، اللهم اجدد وطأتك على إسرائيل، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، يا رب كن لهم عونا إذ قل المعينون، يا رب كن لهم ناصرا إذ قل الناصرون، يا رب ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ربط على قلوبهم، اللهم ربط على قلوبهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم احمل عائلهم، اللهم احمل عائلهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، أعنهم على ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، سدد رميهم، اللهم عجل بنصرك لهم يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عنهم، اللهم اكشف الغمة عنهم، اللهم اكشف الغمة عنهم يا ربنا. طال بهم البلاء وليس لهم إلا أنت، فيسر أمرهم وأعنهم وفرج كربهم، فرج كربهم، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، وأعنا على طاعتك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لو في أحد له أي استفسارات أو أشياء يرسلها وإن شاء الله أجيب عليها. معذرة، أنا كان عندي انشغال وأسفار كثيرة الأيام الماضية، فيعني تأخرت في إجابة بعض الأسئلة، لكن إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل أهتم الأولويات للأسئلة اللي هترد. لو أي حد له أسئلة أجيب عليها بإذن الله عز وجل. سدد الله خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.